ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
روحي فدى المصطفى واصباط زهر وعلي لازلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري يا يابا
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني حبك ضيا لي عيني حبك ضيا لي عيني يوم الحشر رسماني
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
يا آل طه الهادي يهل العبايا سيادي
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 قصدي أنتم مرادي قصدي أنتم مرادي أنتم حبي وأمالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة
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 من تابعكم يا عترة من تابعكم يا عترة عنه الحامل ينشاني
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
حيدر يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى
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 بالله جود بالوافا بالله جود بالوافا يا سلطان الرجال
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السافاك، وعن محققين كان اسم أحدهما كاوا والآخر مشيري، تغيرت لغتهما في المرة الأخيرة إلى حد التملق، وأخبراه عن إطلاق سراحه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
لبست القباء والجبة والعباءة والعمامة وخرجت من بوابة السجن، فكان كل شيء جديدا وكل ما أراه كان مثيرا. الناس والحركة بدون حارس والمصابيح التي أخذت تؤلم عيني بعد أن ألفت الظلام الطويل. طالما رأيت مشهد إطلاق سراحي في المنام وأنا في السجن، وهكذا شأن بقية السجناء يرون ما يحنون إليه في منامهم، فهل هذا حلم أيضا يا ترى؟ توجهت إلى منطقة توبخانة القريبة من السجن، وكان معي شيء بسيط من النقود. شعرت بالجوع فاشتريت شيئا من الطعام وأكلته دون التفكير فيما يجب أن يلتزم به مثلي من عدم الأكل على قارعة الطريق. اتصلت ببيت الدكتور بهشتي فما كاد يصدق، هذا أنت؟ خرجت؟ كيف أطلق سراحك؟ ثم قال أنتظرك بشوق. ذهبت إلى بيت السيد بهشتي، وكان هناك أيضا الأخ شفيق الذي كان ينوي مغادرة بيت بهشتي حينما اتصلت، فبقي كي يراني. وأول ما لفت نظرهما من شمائلي لحية المحلوقة، فتعجبا فقلت حلقوها وستعود كأولها. بقيت ساعة وأخذت مبلغا من المال وذهبت إلى بيت أخي الأكبر، وكان يسكن آنذاك في طهران، وهناك اتصلت بمشهد ثم سافرت إليها. الأهل قصوا علي بعد ذلك الأعاجيب مما عانوه من ألم ولوعة ويأس، وذلك خلال مدة سجني. ذكرت لي زوجتي أن والدتها كانت تأخذ ابني مجتبى، وكان آنذاك طفلا فيه كثير من مظاهر البراءة والوداعة والاتزان والحب والحنان والالتزام ببعض العبادات. كانت تأخذه إلى حرم ثامن أئمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام، وتقول له توسل بالإمام الرضا إلى الله سبحانه أن يطلق سراح والدك. والطفل يتجه ببراءة إلى الإمام عليه السلام ويتوسل به. وذات ليلة ذهب مجتبى مع جدته وتكرر المشهد، ولكن هذه المرة بدت على مجتبى علامات تأثر كبير، فبكى وانتحب وخاطب الإمام الرضا عليه السلام بلهجة تدل على نفاد صبر الطفل وشدة لوعته، وكان يتحدث مع الإمام كأنه ماثل أمامه ويذرف الدمع بغزارة، حتى أن جدة الطفل ندمت على ما فعلته وعزمت ألا تعيد الطلب على مجتبى. وبعدها بيومين رن جرس الهاتف في البيت ليسمعوا صوتي أتصل بهم من بيت أخي في طهران وأنا مطلق السراح. سيل المنفى. وفاة السيد مصطفى الخميني. في سنة 1397 للهجرة القمرية الموافقة ل 1977 للميلاد ساد البلاد توتر عام. في هذا العام توفي السيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني في النجف في ظروف غامضة، فأثارت وفاته حالة من ألم عميق بين الناس تحول إلى مجالس سخط واعتراض على السلطة. بعد وصول نبأ وفاة السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه خططنا في مشهد لاتخاذ الموقف اللازم. ذهبت إلى دائرة البريد والبرق فكتبت 4 برقيات، واحدة باسمي والأخرى باسم الشيخ الطبسي وثالثة باسم الشيخ المحامي والرابعة كانت باسم السيد هاشم نجاد. حين سلمت البرقيات إلى موظف البريد استغرب وراح يريها أصدقائه، فساد الموظفين جو من الدهشة، فقد كانت نصوص برقيات التعزية تضم عبارات تحد للسلطة لما فيها من إجلال لشخص السيد الإمام ومواساة عميقة لما يحمله من هموم. وظن موظف البريد أني سأتراجع حين يحسب لي تكلفة المخابرة، لكنه فوجئ بتسليمه عملة من فئة 1000 تومان وكانت باهظة على أمثالي آنذاك. ثم حاولنا إقامة مجلس فاتحة في أحد المساجد فمنعته السلطات وأغلقت المسجد. وفي قم أقام المؤمنون مجلس فاتحة ولكنه انتهى باعتقال عدد منهم. كانت تلك الأيام حافلة بنشاط إسلامي منقطع النظير عما كل المدن الإيرانية، وكنت وأمثالي منهمكين في العمل السياسي والتنظيمي بين طلاب الحوزة العلمية والجامعات، وفي تدوين نشرات الفكر السياسي وفي الاتصالات السرية، وكذلك في عقد مجالس تفسير القرآن الكريم وتوضيح المفاهيم الحركية الإسلامية وغيرها كثير كثير. في تلك الأيام اتصل بي الشيخ الخلخالي وكان ذلك من قم، وقال لي: لقد ألقي القبض على جمع من المؤمنين ولا بد أن يحين دوري ودورك. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ ماذا فعلت حتى يلقى القبض علي؟ عقاب عقاب أخذناه و وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين، وطلب مني أن أكون على حذر. فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته وشبه أحمد في خلق وفي خلق، أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة ورسول الله في نطقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجمل التحيات وأعطر الأمنيات وأطيب وأزكى التبريكات نقدمها لحضرتكم بالذكرى العطرة لميلاد شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلقا وخلقا ومنطقا، علي الأكبر بن أبي الأحرار الإمام الحسين عليهما السلام.
أيها الأحبة، تابعوا معنا حلقة هذه المناسبة السعيدة من برنامج أعلام الهدى.
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلوني بالفرح خلوني أبعث تهاني،
خلوني أظل سهران خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي
وتسامر مع النجمات وتسامر مع النجمات.
ولد علي الأكبر في 11 من شهر شعبان عام 43 للهجرة، وقيل غير ذلك. أما مكان ولادته فهو مدينة جده المنورة، وفي بيت يتمتع بالحضور الكامل للإيمان والتقوى. هو بيت رحب الفكر واسع المعرفة، مزدحم بالطاهرين والصالحين والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. إنه بيت الحسين عليه السلام، وهو من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكي تكون منارا للهداية والهدى. إنه بيت الحسين عليه السلام، البيت العامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق.
نعم أيها الكرام، ومن شأن الوليد الطاهر الذي يفتح عينيه في أجواء الصفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهله المكرمين الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع المقدس الشريف وحفظ الدين المحمدي الأصيل. وهكذا كان فتى الحسين مولانا علي الأكبر عليهما السلام.
جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي.
ابن محبوب وحبيبي أولي علي، واسمه من اسم جد علي، يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي، علي واسمه من اسم جد علي، ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه.
نعم أيها الكرام، من ذا الذي يجهل والد السيد علي الأكبر؟ وهو صبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، الذي يقول عنه سيد المرسلين: حسين مني وأنا من حسين. أما والدته فهي المؤمنة الطاهرة الفاضلة ليلى الثقفية التي نالت من الإيمان لدى الله سبحانه وتعالى، بحيث وفقت لأن تكون مع نساء أهل بيت النبوة تعيش أجواء التقى والإيمان. تلك المرأة الرشيدة صاحبة الشرف الرفيع، وقد شاركت زوجها سيد الشهداء عليه السلام وولدها عليا الأكبر والحوراء زينب في نهضة الفداء والإباء والسباء.
أما كنيته مستمعين الكرام فهي أبو الحسن، ونشأ علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام على أسمى معاني المؤمنين الأتقياء، فتنزه جسده وروحه عن الشوائب المكدرة والأدران المقيتة. ترعرع وهو ملء العين، فتحض الزمن وتجاوز الأيام، مضى يقضي أياما وأشهرا بل سنينا خالدات، متسلقا الدهر يعلو فوق هامة التاريخ شخصا فذا في خصوصياته وثابا خلاقا في ربيع حياته، فرجلا بطلا متربيا في حجر الإمامة، وشمسا مضيئة في سماء الخلق الرفيع السامي. علوي الشعاع قد أطلعته من سماها الصديقة الزهراء، صبت طه يحكيه خلقا وخلقا، فله منه منطق وبهاء، ووليد الحسين حاز معاليه، وبالورد تعرف الأشذاء.
أحبة الخير وصلاح المسلمون إذ يمجدون عظماءهم فليس من باب الزهو بهم، وإنما من باب التأثر والاقتداء بهم، لندرك أسرار سيرتهم وأبعاد أعمالهم القيمة وأمرهم المستصعب. وقد تمتع آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف بديعة جميلة وصفات جليلة قديرة، تمتعوا بتجمع الكمالات لديهم دون افتقار، تحلوا بكبريات المواصفات وحسنيات الصفات النبيلة الساميات، فلم يتركوا جميلا جليلا حسنا مرضيا للباري تعالى إلا ولهم فيه خصوصية، وما من قبيح مسخط للرب العظيم إلا ولهم في النهي عنه وحربه ممارسات وظيفية. ولو قمنا باستقصاء النظر في مميزاتهم واستقرأنا مواصفاتهم وأخص خصوصيات شخصياتهم لما عدونا عليا الأكبر عنهم فيما كانوا عليه. وما قولنا بأنه شبيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأخوذ من راو أو مؤرخ أو شاهد عيان بسيط ومعاصر عادي، وإنما هو عن شاهد دقيق النظر صادق صدوق، حيث صرح والده الإمام الحسين عليه السلام بذلك، وعنه روى الراوي وأرخ المؤرخ. يقول الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا ربه الرحيم في كلام الله وهو يتحدث عن ابنه الأكبر: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه.
مستمعين الأفاضل، عن الدلالات التي نستفيدها من هذا الوصف فيما يرتبط بمعالم شخصية مولانا علي الأكبر، يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقف عند مقولة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في كربلاء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه، أي إلى وجه علي الأكبر. إننا عندما ننظر إلى هذه المعاني العظيمة التي وردت على لسان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه بحق ابنه علي الأكبر، فإننا ولا شك نتحقق من هذه الشخصية العظيمة، شخصية علي الأكبر. هذه الشخصية كانت شبيهة برسول الله على مستوى الجسد وأيضا على المستوى الخلقي، وأيضا ومضافا إلى ذلك أن منطقه كان منطق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا كان يريد الإمام الحسين أن يظهر هذه الأبعاد الخلقية والخلقية والمنطقية في شخصية علي الأكبر، والأمر الثاني كان يريد أن يحتج على القوم الذين يعملون ويعمدون إلى مقاتلة الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، كان يريد أن يحتج عليهم بأنكم إنما تقاتلون شخص رسول الله ونفس رسول الله بقتلكم لعلي الأكبر. عندما توجهون السهام إلى علي الأكبر فإنما توجهون السهام إلى رسول الله. هذه الشخصية التي تشبه رسول الله في هذه الأبعاد الروحية المعنوية المنطقية الجسدية الجسمانية، هذه الشخصية كانت تقف في قبالة العدو وكانت تسترجع هذه الذكريات لمن عايش وعاصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكأنه هناك حالة إثارية لبعض الناس ليستفيقوا من هذا الفعل الشنيع الذي يرتكب بحق علي الأكبر وبحق أهل البيت سلام الله تعالى عليه. في الخلاصة نريد أن نقول أن شخصية علي الأكبر شخصية مثالية، شخصية كمالية، شخصية تتمتع بالمواصفات والمزايا الحميدة والمعنوية التي كانت في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك عندما كان ينظر إلى علي الأكبر فكأنما ينظر إلى رسول الله، وعندما كان يتحدث علي الأكبر فكأنما كان يتحدث رسول الله، وعندما نريد أن نعثر على المزايا والصفات التي كان يتحلى بها رسول الله فإننا نجدها في علي الأكبر. لذلك كانت بحق شخصية مثالية، وصدق الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه عندما قال كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله.
المحبة كل عضو جسمي شهد وعيوني شمعة تضوي منزلي
ابن محبوب حبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب حبيبي الأولي علي.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه التوضيحات، ونتابع معا تقديم برنامجكم الخاص أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد الفتى الحسيني الأغر مولانا علي الأكبر عليه السلام. فنشير إلى أنه عليه السلام كان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، هذا ما اتفق عليه المؤرخون فضلا عن اتفاقهم وإجماعهم على مضمون تصريح الإمام الحسين عليه السلام من كونه مثيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الخلقة والأخلاق والنطق. نبارك لحضرتكم أيها الأطياب مرة أخرى هذه الذكرى السعيدة الخالدة، ألا وهي ميلاد حفيد أمير المؤمنين علي عليه السلام مولانا علي الأكبر. ونأمل أيها الأحبة أن تكونوا قد قضيتم أطيب الأوقات مع فقرات لقائنا الخاص بهذه المناسبة من برنامجكم أعلام الهدى. نهنئكم وكل عام وأنتم بخير، وأسعد الباري تعالى أوقاتكم
وسدد خطاكم نحو الخير والبر والصلاح،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، علي حيدر، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذا عصيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بين الأقربين والأبعدين، وأيقن الرهبان أنه هو النبي المبعوث في آخر الزمان بعد أن تجلت لهم كراماته التي أبهرت عقولهم وقلوبهم.
يا ميسرة.
نعم
نعم أيها الراحل.
يبدو أنكم عائدون إلى مكة.
نعم نعم، بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة.
نعم.
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد، فاقرأها عني السلام، وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم.
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة. لكني خائف عليه يا ميسر.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسر حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك، بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يبع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهم. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ أغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. أغرب عن وجهي. لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
ما اهتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم.
فإذا وصل البيت سأمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل هنا. نعم، اجلس هنا يا محمد وسأتيك بالطعام حالا. اسمع
جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد
حسنا
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا. نعم ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
أنت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحر الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهانة